برنامج بين السطور، تسمع وتقرأ يومياً مئات الأخبار، لكن الأخبار قد تخفي خلف حروفها أسراراً وأمور. مع بين سطور نتعرف على أهم التصريحات وما تصدره الحكومات من بيانات هامة طوال الأسبوع، لنلقي الضوء ونحلل بالدليل ما تحمله الكلمات من معان ورسائل لكل الأطراف. بين سطور برنامج أسبوعي يأتيكم عبر أثير سبوتنيك، تقدمه لكم هند الضاوي. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين سطور. صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه الصين ولوح بقطع جميع العلاقات معها بسبب إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لم يعد يريد التحدث إلى رئيسها شي جينغ بينغ. وترى الإدارة الأمريكية أنه كان بالإمكان تجنب حصيلة الوفيات الثقيلة التي قاربت 300 ألف وفاة في جميع أنحاء العالم في حال تصرفت الصين بمسؤولية عند ظهور الفيروس في مدينة ووهان. وعن التدابير الانتقامية التي قد يتخذها ترامب قال: هناك كثير من الأمور التي يمكن أن نقوم بها، يمكننا قطع كل علاقة مع الصين. وأضاف: إذا فعلنا ذلك فماذا سيحدث؟ سنوفر 500 مليار دولار. لمناقشة تصريحات ترامب معنا من بيروت دكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية. بعد التحية دكتور وكيم، هل يمكن أن ينفذ ترامب تهديده بقطع كل العلاقات مع الصين فعلا بسبب كورونا؟
يعني بتقديري أن هذا يعني قطع العلاقات هو مسألة صعبة جدا بين الولايات المتحدة والصين بسبب تشابك العلاقات الاقتصادية فيما بين البلدين. يعني هنالك الكثير من الصناعات الأمريكية التي انتقلت منذ ثلاثة عقود انتقلت إلى الصين بحكم وجود يد عاملة رخيصة، وبالتالي لتخفيف أكلات الإنتاج انتقلت هذه الصناعات من الولايات المتحدة إلى الصين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الصين اشترت بتريليونات الدولارات، يعني ما قيمة تريليونات الدولارات US bonds أو سندات الخزينة الأمريكية، وبالتالي فإن قطع العلاقات وبيع الصين لهذه السندات بالسوق العالمية سيؤدي إلى انهيار الدولار. فبالتالي هل أن ترامب جاد بتهديداته؟ وإذا كان جاد بتهديداته، هل أن هذه التصريحات تنم عن وعي وتنم عن إدراك بالواقع القائم الآن؟ أعتقد أن تصريحات ترامب هي ناجمة بالدرجة الأولى عن عجزه في معالجة الأزمة التي ضربت، عن الوباء الذي ضرب الولايات المتحدة.
ولكن البعض يرى أن هجوم ترامب على الصين له بعد أعمق من نظرية الهروب إلى الأمام، هل تتفق مع ذلك؟
أكيد، يعني لأنه بتقديري أن هنالك وعيا لدى الدوائر القرار في الولايات المتحدة أنهم يفقدون الريادة العالمية الاقتصادية وبالتالي السياسية لصالح الصين. منذ عقد من الزمن كان هنالك تقديرات بأن الصين ستصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم بحلول العام 2025، وبالتالي هنالك عملية إعادة هيكلة بنيوية للاقتصاد العالمي وللنظام الدولي بعد انتقال مركز الثقل الاقتصادي من شمال الأطلسي باتجاه المحيط الهندي. وبالتالي فإن هذا سيفقد الغرب ريادته العالمية التي استطاع أن يحققها منذ خمسة قرون بعد انتقال مركز الثقل الاقتصادي من المحيط الهندي إلى المحيط الأطلسي عبر الاكتشافات البحرية التي نعرفها في القرن السادس عشر. فأنا أعتقد أن الأمريكان يتصرفون، ترامب يتماهى مع هذا، يتصرفون من منطلق قلقهم على فقدانهم الريادة العالمية وبالتالي فقدان الغرب لسيادته على العالم. لذلك نجد أن التصريحات متوترة وهنالك ارتباك وهنالك حتى تخبط في معالجة الأزمات التي يعانون منها.
ولكن ما تأثير ذلك التصعيد بين البلدين، خاصة بعد تقدم إيجابي وقع بينهما في المفاوضات التجارية؟
يعني بتقديري أن أجل هذا التصعيد هو بضعة أشهر حتى الانتخابات الأمريكية. يعني هنالك بعد داخلي في تصريحات ترامب هو شد العصب ويعني استمالة المتعصبين الأمريكيين والمتعصبين قوميا وعرقيا. فبالتالي يمكن أن أتوقع أن تبقى حالة التوتر هذه حتى إجراء الانتخابات وبعد نهاية الانتخابات، مع إذا فاز ترامب بولاية جديدة فإنه هو سيكون أول من أن ينفتح على الصين، هذا من ناحية، وإذا فاز خصمه فستكون هنالك أجندة مختلفة للولايات المتحدة.
ختاما دكتور، ترامب يرى أن قطع علاقات بلادي مع الصين يوفر لها 500 مليار دولار، كيف يحدث ذلك؟
يعني هذا تفكير قصير النظر، لأنه إذا وفر 500 مليار دولار فإنه سيخسر تريليونات الدولارات في المقابل على شكل يعني، وهددت الصين ببيع سندات الخزينة التي تمتلكها، فبالتالي سيؤدي هذا إلى انهيار الاقتصاد أو العملة الأمريكية مع تقديري لترامب، ولكن هذا ما سيحدث. فإذا فكر بمنطق ما نسميه في لبنان الدكنجي أو المنطق القصير المدى، فإنه سيخسر على المدى المتوسط والبعيد المدى، بالتالي أعتقد أنه لا يستطيع قطع العلاقات مع الصين، هذا تهديد فارغ وأوجبه.
الدكتور جمال وكيم، أستاذ التاريخ والعلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، نشكرك شكرا جزيلا. حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من صدام كبير ومزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة، إذ ما ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية. وردا على سؤال عما إذا كان سيعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، في مقابلة مع صحيفة ريشبيك الألمانية، قال الملك الأردني: لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جوا للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات، ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبق في الشرق الأوسط. وأكد ملك الأردن أن حل الدولة الواحدة ما زال مرفوضا بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، وعندما طرحت هكذا قال خطة حل الدولة الواحدة قبل 6 أو 7 أشهر، رفض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأكد وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية. للتعليق على تصريحات ملك الأردن، معنا من عمان سفير الأردن الأسبق في موسكو السيد زياد المجالي. بعد التحية سيادة السفير، ما شكل الصدام الذي توقعه ملك الأردن مع إسرائيل حال نفذ نتنياهو خطة ضم أجزاء من الضفة؟
أولا تحياتي لمستمعي سبوتنيك ومتابعي صفحة سبوتنيك، وأتمنى للجميع كل الخير. عزيزتي هند، بالنسبة للتصريحات التي أدلى بها جلالة الملك، يعني حقيقة لا نريد أن نفهم كلمة كونفليكت أنها تعني دائما الصراع العسكري، ولكن حقيقة تصرف الحكومة الإسرائيلية إذا وصل إلى التنفيذ في تموز كما وعدوا في إطار لعبتهم السياسية الداخلية، فإن لذلك أثار قوية قد تصل إلى صراع وله ألوان عديدة، ليس بالضرورة الصراع العسكري، ولكن هنالك اتفاقية سلام بين الطرفين، وهنالك واقع على الأرض يتطلب تنفيذ هذه الاتفاقية، والأمر يتطلب العودة إلى معاهد إلى مفاوضات سلام حقيقية لنصل إلى حل الدولتين الذي هو المطلوب، ولا يمكن القبول بالإجراءات التي ينوي فعلها نتنياهو، لأن أثرها يهدد حقيقة الأمن والسلم الدوليين وليس فقط الأمن الإقليمي.
ولكن ملك الأردن أكد أن الملك سلمان رفض خطة حل الدولة الواحدة، برأيك كيف سينعكس يعني موقف الملك سلمان على خيار نتنياهو، وهل يمكن أن يكون راضعا لإسرائيل؟
أختي العزيزة، طبعا الموقف السعودي كان واضحا في القمة العربية العام الماضي في نهاية آذار، وأيضا في القمة الطارئة التي دعت لها السعودية في السعودية. الموقف العربي الشامل غير موافق على ذلك المقترح الإسرائيلي، ولابد من حل الدولتين، وذلك إيفاء للاتفاقيات التي تمت منذ مؤتمر مدريد عام 1991 حتى الآن. المشكلة هي أنه إذا لجأت إلى حل الدولة التي تطالب فيها إسرائيل، فإن ذلك يعني بالضرورة وجود دولة وحيدة في هذا العالم تقوم على قاعدة التمييز العنصري، لأنك ستريد أن تضم شعب آخر وتمنع عنه كل حقوق المواطنة، أي تعتبره مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة حتى. والوضع هذا سيثير الداخل الفلسطيني ويهدد حقيقة الأمن في المنطقة، ولا يمكن القبول بالفكرة الإسرائيلية، لأنه التناقض هنا واضح. كيف تدعي أنك الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وفي نفس الوقت تريد أن تمارس التمييز العنصري؟
من ناحية الأمن القومي بالنسبة للأردن، يعني ما تأثير ضم إسرائيل على أجزاء من الضفة؟
أولا التأثير الأمني علينا ليس فقط هو التأثير الأمني، إذا كانت هنالك إرادة داخل معسكر اليمين الإسرائيلي المتطرف بإخراج مشكلتهم مع الفلسطينيين المطالبين بحقهم وتصديرهم وتصدير مشاكلهم إلى الخارج ومنها إلى الأردن، فهذا مرفوض طبعا، وهذا يهدد الأمن الوطني الأردني من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن حالة الغليان التي لو وصلت إلى الانتفاضة الثالثة مثلا، فهذا أيضا سيؤثر على المنطقة كلياتها بما فيها الأمن الوطني الأردني. وهنالك أيضا بعد آخر، لأنه نحن عندما وقعنا معاهدة السلام مع الجانب الإسرائيلي تركنا الجزء المقابل للضفة الغربية لتحديده مع الدولة الفلسطينية المستقبلية، الآن يريد أن يكونوا هم صاحبي أصحاب اليد العليا على غربي النهر. بالمقابل هذا يعني لو وافقنا عليه وكأنه بالتعبير الديفاكتو ريكوجنيشن، يعني خليني أقول اتفاق، خليني اعتراف ضمني، ونحن لا يمكن أن نعترف للجانب الإسرائيلي إلا بتطبيق ما اتفق عليه وإعادة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 وإنشاء الدولة الفلسطينية عليها.
ختاما سيادة السفير، يعني ما وجه الاختلاف بين إعلان ضم القدس السابق عن الضفة المنتظر حاليا، يعني بالنسبة للموقف العربي المتوقع والمنتظر؟
يا أختي العزيزة، يعني لا يمكن أن يتم، خليني أقول في هنالك مواقف دولية، يعني حتى الإدارة الأمريكية وإن كانت تلعب بطريقة يعني فيها نوع من الغموض، موقف أمس كان من الإدارة الأمريكية سواء من البيت الأبيض وتاليا من الإدارة من وزارة الخارجية بأن الضم يجب أن يكون، أو خلينا أقول ما يمكن أن تفعله إسرائيل يجب أن يكون في إطار مفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ما لاحظته أيضا أنه هذا يدعو إلى المفاوضات أو عودة إلى المفاوضات في إطار خطة ترامب. خطة ترامب مرفوضة جملة وتفصيلا منذ البداية، لأنها تقوم على تحقيق غايات وأهداف طرف على حساب الطرف الآخر، ولا يمكن أن يؤجل موضوع تموز الذي تنوي الإدارة الإسرائيلية فعله إلى تحقيق مفاوضات مباشرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إذا كانت محكومة بمظلة تستند إلى خطة ترامب.
نشكرك شكرا جزيلا معالي سفير الأردن الأسبق في موسكو السيد زياد المجالي على كل هذه المعلومات. لأول مرة في تاريخه أصدر مجلس الأمن بيانا رحب فيه بتشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى القاضمي، وبتعهد الحكومة العراقية التعامل مع كوفيد-19 وتقديم إصلاحات مجدية بشكل عاجل تهدف إلى تلبية مطالب الشعب العراقي المشروعة بشأن الفرص الاقتصادية والحكم الرشيد والمشاركة السياسية والتشريعات الانتخابية والالتزام بإجراءات تحقيقات شفافة في العنف ضد المتظاهرين ومواجهة تنظيم داعش الإرهابية. وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وازدهاره. لمزيد من الإيضاح معنا من بغداد الدكتور إحسان الشمري الكاتب والمحلل السياسي العراقي. بعد التحية دكتور شمري، يعني لماذا قرر مجلس الأمن دعم حكومة القاضمي بإصدار بيان رسمي في سابقة تاريخية؟
هذا يأتي في إطار اهتمام مجلس الأمن الدولي بالعراق، وأيضا يؤشر بما لا يقبل الشك بأن طبيعة التطورات السياسية الأخيرة في العراق من انتفاضة على حكومة عادل عبد المهدي كانت تحظى باهتمام المجتمع الدولي. والأمر الثالث هو يبين بأن العراق أيضا يمكن أن يكون محط اهتمام، بالإضافة إلى أنها هي رسالة من الدول الكبرى بأن إمكانية تقديم الدعم للكاظمي أمر يبدو بأنه أقرب إلى التحقيق.
ولكن ما الرسائل التي حملها البيان ولأي جهة برأيك؟
أنا بتصور أن هذا الموضوع يأخذ بنظر الاعتبار، خصوصا إذا ما علمنا بأن بعض حلفاء إيران يحاولون عرقلة جهود الكاظمي باتجاه الإصلاح، أولا فيما يرتبط باستقبال كابينة ومن ثم المضي بتحقيق تطلعات الشعب العراقي. هؤلاء لا زالوا مصرين على معادلة سلطة أكثر ما يذهبون باتجاه تحقيق الديمقراطية في العراق أو تطلعات الشعب العراقي بوجود نظام سياسي ثابت. ولذلك هي أيضا تأتي ضمن الأسباب التي دعت مجلس الأمن لإصدار مثل هكذا بيان.
أولا دكتور، يعني نريد أن نعرف اسم هذه الجهات، وهل تتوقع أن القاضمي قادر على الإفاء بتعهداته التي قطعها أمام الشعب، خاصة حصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة قتلة المتظاهرين في ظل ما يتمتع به من دعم دولي واضح؟
أنا أشرت إلى أن هذه الجهات هي جهات سياسية لها امتدادات خارج العراق. طبيعة القوى الرافضة للكاظمي تبين بما لا يقبل الشك بأن لديهم رؤية أو يربطون موقفهم ليس على أساس طبيعة التحولات في العراق، وإنما يرتبط برؤية خارجية. يعني بالتحديد هناك بعض الجهات تمتلك أجنحة عسكرية وما يمكن أن نسميه الفصائل المسلحة، هي ترتبط مباشرة مع إيران أو حتى ترتبط مع حزب الله اللبناني، لديها أجندات خاصة في هذا الموضوع. ومن ثم هم يدركون جيدا بأن لابد أن يمضي العراق نحو ترسيخ نظام الديمقراطية، وأيضا لابد من أن يكون الطريق مرنا أكثر من قبل هذه القوى السياسية من أجل تحقيق ما دفعت به انتفاضة تشرين أكتوبر. لذلك الأمر لا زال يرتبط بهذه القوى السياسية. الكاظمي لا يستطيع بمفرده أن يعمل على سد الثغرات في النظام السياسي أو القيام بإعادة هيكلة النظام السياسي وإصلاحه ما لم تتضافر جهود. تصور بأن هناك بعض القوى السياسية لا تزال تريد أن تثبت العرف السياسي على حساب الدستور أو حتى على حساب النظام السياسي، لذلك سيواجه صعوبة الكاظمي.
نشكرك شكرا جزيلا دكتور إحسان الشمري، الكاتب والمحلل السياسي العراقي.